بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في القول الثاني وهو عدم رجوع المشتري على البائع بما اغترمه من المنافع المستوفاة وقلنا بأن هناك بيانين لهذا الدليل ووصلنا إلى البيان الثاني وهو الذي أشير إليه في كلام صاحب الجواهر وإن كان صاحب الجواهر يبني على القول الأول وهو جواز الرجوع بدعوى أن السبب أقوى من المباشر لكن في ضمن مناقشته لصاحب الرياض أشار إلى هذا الوجه وحاصله في مقدمتين المقدمة الأولى إن المقتضي لعدم رجوع المشتري على البائع بما اغترمه من المنافع المستوفى موجود وهو أصالة البراءة كما أشار لذلك صاحب الرياض المقدمة الثانية إن المانع من عدم رجوع المشتري على البائع مفقود حيث إن المانع المتوهم هو قاعدة الغرور فمقتضى قاعدة الغرور أن للمشتري الرجوع لكن هذا المانع مفقود وذلك لعدم تحقق الغرور صغروياً فلا يوجد غرور على المشتري أصلاً حتى يطالب البائع بما اغترم وذلك لأن القدر المتيقن من تحقق الغرور هو ما يترتب فعل الغير عليه من حيث المجانية فلو كان دافع المال قد دفعه بعنوان المجانية كعنوان الهبة أو عنوان العارية أو عنوان الإباحة وتلف في يد الآخر فهنا لو غرم المنافع التي استوفاها يرجع على الدافع لأنه مغرور حيث أخذ العين من باب المجانية وأما إذا
أخذها بعنوان عقد البيع والدافع دفعها بعنوان أنه بائع لا بعنوان أنه واهب أو معير أو مبيح فحينئذ نشك في صدق عنوان الغرور على المشتري لأنه أخذ العين بمقابل فلو طالبه بعد ذلك المالك بضمان ما استوفاه من المنافع لم يصدق أنه مغرور لأنه ما أخذ ذلك مجانا من الأساس إذن فالصحيح في إنكار الغرور هو إنكاره صغرويا وليس كبرويا كما ذكر صاحب الرياض من أن الغرور لا يتحقق إلا كبرويا يعني إلا في مورد الضرر ولا ضرر على المشتري بعد استيفائه للمنافع كما زعم صاحب الرياض فقد ناقشنا في هذا فيما تقدم يعني صاحب الجواهر ناقش في ذلك بل الصحيح أن المناقشة المانعة من الغرور صغروية كما بينا ولذلك أنقل لك نص كلام صاحب الجواهر لأنه في بعض الشروح تجد العبارة والشرح غير واضح ولا ينسجم مع ما أفيد في الجواهر لذلك قال في الجواهر نعم إنما المتجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور يعني صغرويا الذي يترتب عليه الضمان إذ المسلم منه دقق ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء كالإباحة والهبة والعارية ونحوها بخلاف ترتب فعل المشتري هنا على زعم كونه يعني كون البائع مالكا الحاصل من وقوع عقد البيع مع البائع خصوصا مع جهل البائع بالحال يعني لو البائع ما يعلم اصلا انه فضولي ويظن ان المبيع ملكه بعد هنا اوضح تكون المساله مع جهل البائع بالحال كالمشتري فتامل جيم 37 صاد 183 والنتيجة بعد هاتين المقدمتين عدم رجوع المشتري على البائع بما غرم لوجود المقتضي وهو البراء وفقدان المانع وهو الغرور ويناقش المصنف في ذلك بعين ما تقدم في مناقشة البيان الأول أولاً لا نسلم بعدم تحقق الغرور صغروياً فإن المشتري مغرور بلا كلام لأنه أقدم على أخذ هذه المنافع لهذه العين على أساس أنه مالك لها ومجانا لا بإزاء مقابل فإذا انكشف أنه ليس مالكا وأن عليه دفع العوض بإزاء هذه المنافع فيكون بالتالي مغرورا من قبل البائع فحاله كحال المكره. فكما أن المكره لا قصد لديه بالإتلاف للمال بل هو بمنزلة الآلة، فكذلك الحال بالنسبة للمشتري في المقام، حيث لا يوجد قصد لديه بالإتلاف. لو كان عالما بأن المبيع ليس ملكا له وأنه باق على ملك صاحبه، فهو في الواقع كالآلة، فيرجع على من غره. ثانيا، لا ينحصر الدليل بقاعدة الغرور حتى نقول أن المانع مفقود، بل ذكرنا فيما سبق أدلة أربعة من قاعدة لا ضرر وقاعدة الغرور والأخبار والإجماع المدعى بل والسيرة العقلائية إلى آخر ذلك. القول الثالث، وهذا الذي لم يشر له المصنف، وهو قول المحقق النراقي في مستند الشيعة كما ذكرنا، وهو التفصيل. فإذا كان البائع عالما بالفضولية والمشتري جاهلا كما هو الفرض، فحينئذ يرجع المشتري على البائع بما اقترب. وأما إذا كان البائع جاهلا ويظن أن المبيع ملكا له أو ملك له، فهو كالمشتري من حيث الجاهل، فحينئذ ليس للمشتري الرجوع على البائع بما غرم. والدليل على ذلك هو في مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا كان البائع عالما بالفضولية والمشتري جاهلا فيصدق على المشتري أنه مغرور وأن البائع غار له، فجرت السيرة العقلائية هاهنا على رجوع المغرور على من غره. المقدمة الثانية، إذا كان البائع جاهلا كما هو الحال بالنسبة للمشتري، فلا يصدق على البائع أنه غار، ولم تجري السيرة العقلائية على ذلك، فلا غرور في المقام، فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوب الضمان على البائع، والنتيجة هي التفصيل. فإن كان البائع عالما يلزمه الضمان، وإن كان جاهلا لم يلزمه شيء. هذا هو تمام الكلام في هذا القسم الثاني، وهو المنافع المستوفى، والذي يبدو ويظهر هو صحة القول الثالث الذي تبناه المحقق النراقي، حيث إن عمدة الأدلة على الضمان الغرور بدلالة السيرة العقلانية والقدر المتيقن من جريان السيرة فرض جهل البائع، وأما مع علمه فلم يحرز ذلك، فالجاري هو الباراء. تم الكلام وطبق العبارة. قال: وقد ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه. هذا طبعا البيان الثاني الآن. هو قال وقد ظهر مما ذكرنا، وبينا كيف الظهور. المناقشة الأولى أن الغرور متحقق، المناقشة الثانية ما ينحصر الدليل في قاعدة الغرور. كما في كلام بعض وهو صاحب الجواهر، حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى، صاحب الرياض منع الكبرى كما تقدم، إلى منع الصغرى، ونقلنا عبارة الجواهر. فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، مفهوم الغرور فلنقول إن غير منقح كما ادعى صاحب الجواهر أن القدر المتيقن من مشكوك مثلا، أو أنه مفهوم الغرور غير متحقق للشك فيه، لكن المتيقن من الغرور متحقق في المقام. كيف متحقق؟ إلا أن المتيقن من ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بعنوان أنه مالك له، فهو أتلف المبيع بعنوان أنه ملك له لا بعنوان أنه مال الغير، وبالتالي هو مغرورون، بل قصده إلى إتلافه أو إلى إتلاف مال نفسه، وإنما تصرف في الدار أو في الكتاب على أساس أنه ملك له، أو على فرض أنه مال المعطي من أباحه له مثلا، أو مال من أباح له الإتلاف. هذا المورد الذي لا يكون فيه، بل قصده إلى إتلافه ما إلى إتلاف مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون حينئذ مع كونه أصلا هذا المبيع ليس مالا له بل هو مال الغير، غير قاصد لإتلاف مال الغير، هو ما قصد أن يتلف مال الغير، فيكون مغرورا، فحاله كحال المكره الذي ادعى صاحب الجواهر أنه لا يوجد قصد له للإتلاف بل هو بمنزلة الآلة، فيشبه المكره في عدم القصد كما ادعى صاحب الجواهر. هذا كله هنا رجعنا الآن إلى دليل الثاني من الأخبار، رواية جميل قلنا ذكرها المصنف في آخر كلام. هذا كله مضافا إلى ما قد يقال، هذا أشار له كاشف الغطاء وأشار له السيد العامل في مفتاح الكرام من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرائع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك، وفيه تأمل كما بينا ووضحنا بشكل مفصل فراجع في الدرس السابق، وفيه تأمل يعني في هذا الشرح، لأن عبارة المحقق تحتمل احتمالا آخر كما أشار له صاحب الجواب. القسم الثالث: ضمان ما يغرمه المشتري في مقابل العين من زيادة القيمة. وهنا ينبغي أن نشير إلى تنبيه قبل بيان حكم هذا القسم، وهذا التنبيه أشار إليه الإيرواني في الحاشية جيم 2 صاد 341، واليزدي أيضا جيم 2 صاد 299. وحاصل هذا التنبيه هو أن مورد الكلام في هذا القسم الثالث هو ليس في الثمن الذي يدفعه المشتري للبائع الفضولي، فبالنسبة للثمن الذي يدفعه المشتري للبائع الفضولي هذا تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى، وأن للمشتري الرجوع على البائع الفضولي بالثمن إن كان باقياً أو إن كان تالفاً. إنما الكلام ها هنا في الثمن الذي يغرمه المشتري للمالك وليس الذي دفعه للفضولي، فما دفعه للفضولي فرغنا عن الكلام فيه، إنما الكلام في الثمن الذي يدفعه المشتري للمالك لو طالبه بدفع الثمن. فإذا اتضح لك هذا التنبيه نقول يوجد فرضان في هذا القسم أشار لهما المصنف. الفرض الأول أن تكون زيادة القيمة على الثمن المسمى متحققة أو متحققة في وقت إنشاء العقد، كما إذا باع الفضولي الكتاب بعشرة دراهم مع أن قيمته الواقعية في وقت إنشاء العقد 20 درهما، فإذا تلف الكتاب في يد المشتري ثم طالبه المالك الأصلي بالضمان أي بدفع 20 درهما وهي القيمة الواقعية للكتاب، فما هو مقتضى القاعدة؟ فهل للمشتري الرجوع على البائع بتمام 20 التي اغترمها للمالك، أو ليس له الرجوع بشيء أصلا أو تفصيل فله أن يرجع بمقدار زيادة فقط وهي 10 دراهم ولا يرجع بالثمن المسمى وهي 10 التي اتفق عليها؟ أشار المصنف إلى قولين في المسألة، مع أنه يمكن القول بوجود أقوال 3 أشار لها السيد اليزدي في حاشيته الجزء الثاني الصفحة 299. وحاصل هذه الأقوال: القول الأول ما تبناه المصنف وهو التفصيل. فللمشتري الرجوع على البائع بالزيادة فقط، وهي العشرة دراهم الزائدة، وليس له الرجوع بالعشرة المسمى في البيع. والدليل على هذا القول، وإن كان كلام المصنف طبعا غير واضح في تقريب الدليل بهذا البيان الذي سأشير إليه، ولكن هو مبنى المصنف أصلا وإليه يرجع كلامه. وحاصل بذكر التالي: أولا، إن السبب في لزوم الضمان على المشتري لو طالبه المالك بالضمان هو قاعدة على اليد، حيث إن العين وهو الكتاب تلف في يد المشتري وليست يده يد أمانة، فبالتالي يلزم عليه ضمان الكتاب التالف بقيمته الواقعية وهي 20 درهم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: دقق، إن المشتري مغرور من قبل البائع في 10 دراهم، وهي 10 الزائدة عن القيمة المسمات، وبالتالي فله الرجوع على البائع بهذه الزيادة، لأن المغرور يرجع على من غرّ. والسر في كون المشتري مغرورا هو أن البائع قد كذب عليه وادعى أن الكتاب ملك له، فباعه إياه 10 مع أنه مالك بحسب الادعاء، والحال أنه كاذب. فلو كان المشتري عالما بذلك لعله لم يقدم على الشراء أصلا، إذ يعلم بأنه سيضمن 10 الزائدة التي خفضه أو خفضها وأنزلها البائع من القيمة، فبالتالي يكون المشتري مغرورا فيرجع على من غرّ. هذا ثانيا. ثالثا، بالنسبة إلى 10 المسمات فليس للمشتري مطالبة البائع بها، وذلك لعدم كونه مغرورا أصلا في هذه 10. حيث إنه أقدم على شراء الكتاب 10، فليس مغرورا من حيث هذه 10، إذ لم يقدم على أخذ الكتاب مجانا، إنما أقدم على أخذه بمقابل، وبالتالي يلزمه ضمان ما أقدم عليه وهو هذه 10. فلو غرمه المالك هذه العشرات ليس له الرجوع بها على المالك، عفوا على البائع، لأنه ما أقدم على أخذ الكتاب مجانا، لا يصدق عليه أنه مغرور من ناحية القيمة المسمى. ولذلك لو فرضنا صدق قول البائع وأنه مالك في الواقع وليس فضوليا، فحينئذ من الواضح أن المشتري لا يقال له مغرور، لأنه أقدم على أخذ العين بهذا الثمن المسمى، فيلزمه الضمان لو تلف المبيع عنده بهذه القيمة المسمات للبائع. والنتيجة هي التفصيل، فإن كان هي التفصيل، فيرجع المشتري على البائع بالزيادة التي غرمها ولا يرجع بالقيمة المسمات التي قد غرمها. هذا القول الأول ودليل. القول الثاني، ما ذهب إليه صاحب المسالك وأشار له أيضا صاحب الجواهر كما في الجزء السابع والثلاثين الصفحة 179، وحاصله عدم رجوع المشتري على البائع مطلقا، لا في الزيادة ولا في القيمة المسمات. والدليل على ذلك هو وجود المقتضي لعدم الرجوع وفقدان المانع، أما المقتضي فهو قاعدة الإقدام، حيث إن المشتري أقدم على أخذ الكتاب بثمنه وليس مجانا، وبالتالي فإذا تلف الكتاب تحت يده وطالبه المالك بالثمن الواقعي وهو 20 درهما، فيلزمه دفع هذه 20 درهم، لأنه أقدم على ضمان الكتاب بقيمته ولو كانت المسمى، إلا أن أصل الإقدام موجود فيلزمه الضمان الواقع، لأن المسمى أبطله الشارع لبطلان العقد. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو قاعدة الغرور، وأن المشتري مغرور من قبل البائع فيرجع على من غره، إلا أن هذا المانع مفقود في المقام، وذلك لأنه متى تحقق الإقدام لم يتحقق الغرور، فلا يجتمع في وقت واحد الإقدام والغرور، والمفروض أن الإقدام متحقق، فبالتالي لا تأتي قاعدة العرور من رأس، وإلا فلو قلنا بتحقق الغرور بالنسبة للعشرة الزائدة، فيمكن القول أيضا بتحقق الغرور في العشرة المسمات، مع أنه لا يقال بالغرور في العشرة المسمات ويقال بالإقدام، فالمفروض كذلك بالنسبة للعشرة الزائدة، فلا غرور أصلا، والنتيجة هي عدم رجوع المشتري على البائع بما غرمه، لا من القيمة المسمات فضلا عن القيمة الزائدة. ويناقش المصنف في هذا الدليل أولا ثانيا ثالثا. أولا بأن لو سلمنا بصحة قاعدة الإقدام فنقول بأنه إنما أقدم المشتري على الضمان بالمسمى ولم يقدم على الضمان الواقعي، وبالتالي فالإقدام موجود سلمنا بذلك، لكن المانع أيضا موجود بالنسبة للقيمة الزائدة وهو الغرور، فإن المشتري مغرورون بالنسبة للعشرة الزائدة لأنها ناتجة عن كذب البائع. وأما دعوى أنه لا تجتمع القاعدتان فهذه الدعوى غير تامة. نعم لا تجتمع القاعدتان بالنسبة للقيمة المسمات لأن المشتري قد أقدم على ضمانها، فحينئذ نقول لا يوجد غرور بالنسبة لهذه القيمة المسمات. وأما بالنسبة للقيمة الزائدة فيوجد غرور وإن كان هناك إقدام أصلي، مع أنه يمكن القول أنه لا يوجد إقدام وإنما الموجود هو الغرور فقط. إذن فبالنسبة للقيمة المسمات يوجد إقدام بلا غرور، وأما بالنسبة للقيمة الزائدة فيوجد غرور بلا إقدام، هذا على تقدير التسليم بأن القاعدتين لا تجتمعان. هذا ملخص المناقشة الأولى، وإن كان هناك بعض الكلمات سنبينها أثناء التطبيق. المناقشة الثانية، ذكرنا فيما سبق في السنة المنصرمة كما في درس 89 ودرس 90 بأن قاعدة الإقدام غير تامة.
هذا طبعا على كلام المصنف،
حيث ناقشنا يعني المصنف هذه القاعدة بثلاث مناقشات، فليس مدرك الضمان قاعدة الإقدام كما ادعى الشيخ الطوسي ومن تبعه، وإنما مدرك الضمان هو قاعدته على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حيث إن المشتري تسلط على الكتاب وتلف الكتاب تحت يده، وبما أن الكتاب قد تلف تحت يده فيلزم حينئذ عليه ضمان الكتاب للبائع للمالك ما دامت يده ليست يد أمانة. وبالتالي فلا يوجد تنافي بين أن نقول يلزم عليه الضمان بسبب قاعدة على اليد ما أخذت، ويجوز له مطالبة البائع في الزيادة بسبب قاعدة الغرور، فيمكن اجتماع اليد لتضمين المشتري تمام الثمن الواقعي، وقاعدة الغرور لرجوع المشتري على البائع في القيمة الزائدة، فلا تنافي بين القاعدتين كما هو الحال بحسب الدعوى بالنسبة للإقدام والغرور، لأننا لا نسلم بقاعدة الإقدام وأنها هي المستند للضمان. ثالثا، الأولوية، وحاصله أنه إذا قلنا بجواز رجوع المشتري على البائع بالنسبة لما اغترمه من المنافع المستوفى كما في القسم الثاني، لزم القول بجواز رجوع المشتري على البائع في هذه العشرة الزائدة. والسر في هذه الأولوية هو كما بينه الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 342، وهو أن المشتري قد استوفى المنافع ومع ذلك نقول له أن يرجع على البائع مع أنه لا ضرر عليه ما دام قد استوفى المنافع، فمن باب أولى أن للمشتري الرجوع بهذه العشرة الزائدة، لأنها ليست منفعة أصلا استوفاها. إذن فإذا كان صاحب المسالك وغيره يقول بجواز رجوع المشتري على البائع في المنافع المستوفى، فمن باب أولى القول برجوع المشتري على البائع في هذه الزيادة. هذا هو القول الثاني ومناقشة المصنف له. نشير يا مولاي الجليل، أو لا يسع الوقت، لا بأس نشير ولو على سبيل الاختصار والإجمال إلى القول الثالث، وهو جواز رجوع المشتري على البائع مطلقا سواء في القيمة المسمى العشرة أو في الزيادة وهي العشرة الثانية. فعلى كل حال يرجع بتمام ما دفعه للمالك. والدليل على ذلك هو ما أشار إليه السيد اليزدي في الجزء الثاني صفحة 300، وهو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو الغرور، حيث إن البائع قد كذب على المشتري بدعواه أنه مالك، فبالتالي له أن يرجع على البائع بما قد ترمى. وأما المانع من الرجوع فهو الإقدام، إلا أن هذا المانع مفقود، والسر في ذلك هو أن ما أقدم عليه المشتري الضمان بالمسمى وهو العشرة دراهم، وهذا الإقدام قد أبطله الشارع ولم يمضه لبطلان البيع، فلا إقدام حينئذ، والنتيجة هي جواز الرجوع على جواز الرجوع على البائع مطلقا، لأنه مغرور. هذه هي الأقوال الثلاثة، إلا أن الإنصاف أن ما اختاره المصنف وهو القول الأول هو القول الصحيح لعين ما قربنا به من أن مقتضى على اليد أن يضمن المشتري تمام الثمن للمالك، لكن له الرجوع بالزيادة لأجل الغرور في هذه الزيادة بحسب السيرة العقلائية، ولا يوجد غرور بالنسبة للعشرة المسمى. وصلنا إلى الفرض الثاني وهو قوله في صفحة 503، هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد ولو تجددت بعده. الفرض الثاني قوله ولو تجددت بعده يأتي، والحمد لله رب العالمين.